إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان فقه الفتن من هذا الكتيب للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى. وصلنا فيه إلى الأصل الثاني من الأصول لهذا الباب العظيم من العلم، وهو فقه الفتن. عرفنا الأصل الأول الذي هو أصل الأصول، وهو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. الأصل الثاني نضع له عنوانا، وهو التسليم للنص. التسليم للنص، فمن شأن المؤمن أنه يسلم للنص، وإن كان يظهر أنه خلاف ما يدل عليه العقل، لأن العقول قاصرة، العقول قاصرة، وإذا كان في النص ما يخالف العقل فإنما هذا شيء إضافي، شيء نسبي. فأنت مثلا ترين أن هذا النص يخالف العقل، لكن غيرك لا يراه مخالفا، فالنص الصحيح لا يخالف العقل الصريح. وفي هذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الذي لم يؤلف مثله، وهو درء تعارض العقل والنقل. درء يعني دفع، درء تعارض العقل والنقل. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من التسليم للنص، والذي لا يسلم للنص يقع في الفتن. يقول الشيخ: من فقه الفتن أن لا ينازع المسلم النصوص بما يريد، ويجعل ما يريد على وفق النصوص. الآن قوله يجعل ما يريد على وفق النصوص، هذا مطلوب ولا مذموم؟ ويجعل ما يريد على وفق النصوص، هل هذا واجب عليه ولا منهي عنه؟ يعني هل الصواب أن نجعل ما نريد على وفق النصوص، أو نجعل النصوص على وفق ما نريد؟ أيوة، فكان الواجب على الشيخ بدل الواو أن يضع إيش؟ بل. فنقول بل يجعل ما يريد على وفق النصوص، لأن الواو يعني مشكلة. لو قرأنا من فقه الفتن أن لا ينازع المسلم النصوص بما يريد ويجعل ما يريد على وفق النصوص، كأن هذه الجملة الثانية يعني مثل الجملة الأولى، والصحيح أنها ضدها، إضراب عن الأولى وإثبات للثانية. بل يجعل ما يريد على وفق النصوص، فالواجب على المسلم أن يجعل ما يريده على وفق النص، لا أن يجعل النص على وفق ما يريده. قال: آفة كثير من الناس عند الفتن نقول عند الفتن وغيرها أنهم لا يسلمون للنصوص، أنهم لا يسلمون للنصوص ولا يردون مراداتهم للنصوص، فالواجب أن يرد ما يريد إلى النص. قال بل يردون النصوص إلى مراداتهم، هذا يبين صحة ما ذكرنا. فإذا جاء ما يخالف هواهم قالوا هذا من المشتبهات فتركوه، إذا جاء النص يخالف هواهم ومرادهم يقولون هذا من الإيش؟ من المتشابه نتركه، تركوه أو أولوه. فموقفهم تجاه النصوص إما أن يعطلوها وإما أن يحرفوها. تعطيلها هو مذهب الجهمي، تعطيلها تعطيل النصوص مذهب الجهمي، وتأويلها وتحريفها أيضا مذهب أهل الأهواء عموما. وقد قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا ما في اختيار مع أمر الله عز وجل وأمر رسوله، بل لا بد من الإيش؟ من الطاعة. ولذا قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، الشاهد من الآية ماذا؟ أن يكون لهم الخيرة، فلا بد من التسليم للنصوص. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله تبارك وتعالى الإيمان حتى تحصل هذه الأمور الثلاثة مرتبة. الأمر الأول حتى يحكموك، وهذا لا يكفي، حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذان لا يكفيان، حتى إيش؟ ويسلموا تسليما. فنتأمل في هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، لا يؤمنون يعني يخرجون من ملة الإسلام بحسب، إن كان كافرا فهو أصلا لم يدخل في ملة الإسلام، والكفار فيهم هذه الصفات مع الرسول، لا يحكمونه ويتحرجون مما جاء به ولا يسلمون له. طيب وإن كان مسلما، إن كان مسلما معه أصل الإيمان فهو من المسلمين، ويكون قوله تعالى لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان الإيش؟ الواجب الذي يدخلون به الجنة بلا عذاب. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن نفي الإيمان بالنسبة للمسلم هو نفي الإيش؟ لكماله الواجب الذي يدخل به الجنة بلا عذاب. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني تحكيم النصوص، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي تنشرح صدورهم بحكم الله ورسوله. سبحان الله، يعني ربما مثلا خلينا ناخذ الحجاب، وهذا مثال يعني يهم النساء، فالمرأة تلبس الحجاب هذا يحكموك، إذا لبست الحجاب فقد حكمت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يمكن أن تلبس الحجاب ولكن صدرها غير منشرح بلبسه، فإذا ما حققت الثاني، لا يجدوا في أنفسهم حرجا بل ينشرح صدرها بهذا الذي حكم به الله ورسوله. والثالث ويسلموا تسليما، فالتسليم مرتبة أعلى من المرتبة التي قبلها. المرتبة التي قبلها عدمية لا يجد، وأما هذه مرتبة إيجابية وجودية. ويسلموا تسليما، فما أعظم هذه الآية في التسليم للنصوص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيحتاج العبد أن ينفي عنه شيئين، الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة. ما الفرق بينهما؟ الآراء الفاسدة هذا فساد في القوة العلمية، والأهواء الفاسدة هذا فساد في القوة العملية. فإن الإنسان فيه قوتان: قوة علمية يعتقد بها ما يجب اعتقاده، القوة العلمية كما نقول العقيدة الصحيحة، هذه قوة علمية. طيب، هل يكفي فقط اعتقاد العقيدة الصحيحة؟ لا، بل لا بد من القوة العملية وهو تطبيق هذه العقيدة. الذي يضاد هذا وهذا، الآراء الفاسدة تضاد القوة العلمية، تفسد القوة العلمية، والأهواء الفاسدة تفسد القوة العملية. وصلاح الإنسان بصلاح قوته العلمية وقوته العملية، والقوة العملية ترجع إلى الإرادة. فالإنسان عبارة عن إيش؟ علم وإرادة. لا بد أن يكون علمه صحيح، ولا بد أن تكون إرادته أيضا صحيحة. فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام: يحتاج العبد أن ينفي عنه شيئين، الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة، فيعلم هذا العلم أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته، يعني علم الله عز وجل، علمه يعني علم الله، لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته، ويكون هواه تبعا لما أمر الله به. تسليم، يكون هواه تبعا لما أمر الله به. سبحان الله، عندنا مدير مثلا في مكتب، وعنده هذا الذي يسمى السكرتير، نجد أن السكرتير عنده هو المدير، افعل كذا، ودي كذا، جيب كذا، ولله المثل الأعلى. فينبغي أن يكون هوى المسلم تبعا لما أمر الله به، فلا يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك. ولذا جاء في الحديث الضعيف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول قائل: إذا كان ضعيفا فلماذا تذكره؟ نقول: لأن معناه صحيح، هو حديث ضعيف من جهة السند، ولكن معناه صحيح. فلا بد أن يكون هوى الإنسان تبعا لدين الله تبارك وتعالى. الأصل الثالث نضع له عنوان، وهو العلم. فمن أعظم أصول فقه الفتن العلم، ولذا يكتوي بنار الفتن الجاهل. الجاهل هو الذي يكتوي بنار الفتن. وقد بين ابن القيم رحمه الله فضل العلم في كتاب يعني اسم على مسمى، وهو كتاب مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة، هذا الكتاب في مقدمة الكتاب بين ابن القيم فضل العلم من 53 من الوجوه، 153 وجه. قال ويتبين فضل العلم من الوجوه الآتية، وذكر 153 وجها. سبحان الله، 153 وجه لبيان فضل ليش؟ فضل العلم، لأن العلم هو مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة هو العلم، دار السعادة الجنة، مفتاحها العلم. ولذا قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول وليش والعمل، لأن القول والعمل إذا لم يكن مؤسسا على العلم فهو باطل ذاهب. فالأصل الثالث هو ليش؟ العلم. يقول من فقه الفتن الحرص على العلم والفرار من الجهل. الحرص على العلم والفرار من الجهل، دوما يذكر الأمر بالشيء والنهي عن إيش؟ والنهي عن ضده. فنقول مثلا يجب التوحيد ويحذر الشرك، تجب الطاعة وينهى عن المعصية، تجب السنة وينهى عن الإيش؟ عن البدع، وهكذا. فكذلك الحرص على العلم والفرار من الجهل. يقول الفتن من بضاعة الشيطان المتعلقة بالشبهات. نحن ذكرنا في المجلس الأول أن جماع الفتن يعود إلى فتن الشبهات وفتن الإيش؟ الشهوات. فتن الشبهات ترجع إلى فساد القوة ليش؟ العلمية. والشهوات فساد القوة ليش؟ العملية. القوة العملية هي الإرادة. فالفتن متعلقة بليش؟ بالشبهات. قال وبضاعة الشيطان المتعلقة بالشبهات لا يمكن أن تروج إلا بالجهل. صحيح، فالشيطان لا يسوق بضاعته من الشبهات والشهوات إلا في أهل الإيش؟ إلا في أهل الجهل، إلا في أهل الجهل. ولذا كان هذا الدين العظيم دين علم وبصيرة، فديننا دين علم وبصيرة، كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقصر الله تبارك وتعالى خشيته على العلماء، فعلم أن غير العلماء لا يخشون الله عز وجل. طبعا عندما نقول العلماء، العلم درجات، يعني إذا أنت على قدر من العلم وإن لم تكوني عالمة بالمعنى الاصطلاحي فأنت ممن يعني يخشون الله تبارك وتعالى. فطريق خشية الله والترقي فيها إنما هذا منوط بليش؟ بالعلم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن فضل العالم على العابد، يعني العابد الذي ليس بإيش؟ بعالم، كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب. فشرف العالم على العابد كشرف القمر على الكوكب. نشوف الفرق بين القمر، القمر سعته وكبره طبعا بالنسبة لنا وضوءه، وبالنسبة للكوكب أو النجم. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على الكوكب، والحديث صحيح رواه أبو داود، صححه الشيخ الألباني. وقال أيضا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فنشوف الفرق بين الرسول وبين أدنى صحابة. أدنى صحابي وليكن صحابي من الأعراب مثلا، نشوف الفرق، الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم في شرفه وفضله وبين هذا الأعرابي. نفس هذا القدر هو فضل العالم على العابد. قال: فالعالم باذل العلم، ببذله العلم لا يتسلط عليه الشيطان في الفتن ويقطع طريق الشيطان إلى الناس. فالعالم بيستفيد فائدتين، فائدة قاصرة وهي ماذا؟ أنه يحفظ من الفتن، وفائدة متعدية أنه يحفظ الناس من الفتن بإذن الله. قال: والعلم سلاح المؤمن، يطرد به الشيطان ذليلا حقيرا ويبعد الشهوات. فكما أن العلم يقي الإنسان من الشبهات المفسدة للقوة العلمية، فكذلك يقيه من الشهوات المفسدة للقوة العملية. قال: وصدق الإمام السعدي، الشيخ السعدي رحمه الله إمام معروف: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. وصدق رحمه الله. أفضل المنن، أفضل النعم العلم. لماذا؟ لأن العلم هو مفتاح الخير كله، مفتاح السعادة. فنقول لأن العلم هو مفتاح الخير ومفتاح السعادة. كيف الإنسان يثاب على صلاته بدون العلم؟ إذا ما كان عالما بالصلاة فلن يثاب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد، مردود عليه، غير صحيح، لا يثاب عليه. فأفضل المنن العلم. اعلم هديت، هديت هذه دعاء للمخاطب، فيعني توضع بين شرطتين كأنها معترضة، جملة معترضة. التقدير: اعلم أن أفضل المنن علم، لكن هو دعا للإيش؟ للمخاطب. فقال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. الشك الشبهات، والدرن الشهوات. الدرن يعني الوسخ، يعني وسخ الشهوات والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني من وسخه. فالعلم يزيل الشبهات ويزيل الشهوات. يزيل الشبهات، مثلا جاءنا إنسان قدري وقال: يعني الإنسان في هذه الدنيا مشيئته هي غالبة، والله عز وجل ما له دخل في تصرفات العباد. هذا صاحب شبهة. وإذا جاءنا إنسان وقال: إنسان مجبور وليس له إرادة وليس له قوة وليس له قدرة، هذا كله شك وشبهات، نتغلب عليها بماذا؟ بالعلم. طيب، جاء الشيطان إلى الإنسان وسول له أن يزني والعياذ بالله، أو أن يشرب الخمر، كيف يقاوم هذا؟ يقاوم هذا بالعلم. يقول الله تبارك وتعالى: ما منعني من التمتع بالنساء ولكن بالطريق الصحيح. الله عز وجل: إنما منعني من شرب الخمر لأنها مذهبة للعقل، وإذا ذهب العقل فلا تسأل عن الفساد والخسار. فيدفع هذا بالإيش؟ بالعلم. فدفع الشبهات ودفع الشهوات إنما هو بالعلم. الأصل الرابع لزوم العلماء، لزوم العلماء، وهذا الأصل في الحقيقة أصل في غاية الأهمية. نحن إذا نظرنا إلى الأصل الأول وهو لزوم السنة، كيف يلزم السنة بدون العلماء؟ لأنه إذا قلنا لو اقرأ فقد يخطئ في الفهم فيجعل ما ليس بسنة سنة، أو يجعل البدعة سنة. هذا بالنسبة للأصل الأول. الأصل الثاني ما هو؟ التسليم للنصوص. من الذي يعلمه أن يسلم للنصوص؟ العلماء. طيب الأصل الثالث العلم، من الذي يعلمه العلم؟ العلماء. فالحقيقة أن هذا الأصل الرابع لزوم العلماء يعني أصل جامع، أصل جامع. يقول من فقه الفتن لزوم العلماء والحرص على الأخذ عنهم والتأدب بأدبهم، لا يزال الناس بخير ما عرفوا لعلمائهم حقهم، صحيح، ولزموا ركابهم. لزموا ركابهم، ما هو الركاب؟ الركاب الموضع الذي يضع فيه الراكب رجليه عند ركوب الخيل ونحو ذلك، فهو يعني يضع رجله في الركاب ولا ينزعها، لأنه لو نزعها سيسقط. ولزموا ركابهم، فإذا لزومهم الحرص على الأخذ منهم، التأدب بأدبهم. وفي زماننا لما ضيع الناس لزوم العلماء ضلوا، وصاروا يستهزئون بالعلماء، يقولوا هذا مطوع، هذا كذا، وإن كانت يعني هذه الكلمة مطوع صحيح يعني، لكن الكلمة في ظاهرها يقول هذا المطوع، نقول هذا شيخ، هذا عالم، إذا كان عنده علم، إذا ما قدره الناس فلن يستفيدوا بعلمه، فلن يستفيدوا بعلمه. ومن جانب آخر فإن يعني العلماء أيضا عليهم مسؤولية، لأن بعض العلماء ضيع نفسه وركن إلى الدنيا فاستهان الناس به، قال ولا يزالون بخير ما بقي فيهم العلماء، وفقد العالم ثلمة عظيمة. الثلمة هي الكسر، إناء فيه ثلمة يعني إيش؟ يعني مشروخ مكسور، فالثلمة هي الكسر. ففقد العالم ثلمة عظيمة وباب ينتظره الشيطان، سبحان الله. فالشيطان ينتظر موت ليش؟ موت العالم، لأن بوجود العالم الشيطان ما يتمكن من الناس، كلما جاء الشيطان بشيء العالم يكشفه ويفضحه ويقول للناس احذروا الشيطان، فإذا مات العالم فرح الشيطان. قال ينتظره الشيطان ليبث الفتن. ثم ذكر لنا نقلا مهما عن الإمام الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد، قال جاء في طبقات الحنابلة، قال الأثرم ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة بما فقدنا من شيخنا رضي الله عنه أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل إمامنا ومعلمنا ومعلم من كان قبلنا منذ أكثر من 60 سنة. فهو يقول أن موت الإمام أحمد كان ثلمة وكان مصيبة عظيمة. نعم، إيش قالت أم أيمن لما ذهب أبو بكر وعمر يزورنها؟ ماذا قالت لما كانت تبكي؟ لما قال لها أتبكين أليس ما عند الله خير لرسول الله؟ فماذا قالت؟ إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي لأن ليش؟ لأن الوحي قد انقطع من السماء. الوحي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه، وليس للشيطان سلطان عليهم، لأن بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الشيطان؟ كانت الردة، ارتد الناس ولم يبق إلا القليل، فقام أبو بكر رضي الله عنه وفضح الشيطان. ولما مات أبو بكر استخلف عمر رضي الله عنه، وهكذا إلى أن استخلف عثمان في آخر خلافته، سول الشيطان ما سول حتى قتلوه. فلما قتل قامت الحروب والخلافات في زمن علي رضي الله عنه، واستمرت بسبب ماذا؟ بسبب فقد العالم. قال وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة يعني شرخ لا تسد. قال فقد ظننت أن عدو الله وعدو المسلمين إبليس وجنوده قد أعدوا من الفتن أسبابا انتظروا بها فقده. سبحان الله، فإبليس وجنوده أعدوا أسبابا للفتن انتظروا بها فقد من؟ فقد الإمام أحمد، لأنه كان يقمع باطلهم ويزهق أحزابهم. فالناس بحاجة إلى مثل هذا العالم. وكانت أول بدعة علمتها فاشية من الفتن المضلة ومن العماية بعد الهدى، أن قد رأيت قوما في حياة أبي عبد الله كانوا لزموا البيت على أسباب من النسك وقلة من العلم. لزموا إيش؟ لزموا بيوتهم. طب وين الجماعة؟ الشيطان جاءهم من هذا الباب، قال لهم يعني صلوا في البيوت هذه فيها بعد عن الرياء، ويأتيهم الشيطان من الأبواب الواسعة. فهم لزموا بيوتهم على أسباب من النسك التعبد وقلة من العلم، فصار مثلهم إيش؟ كالنصارى، النصارى الضالين، لأنهم عبدوا الله على جهل. فأكرمهم الناس ببعض ما ظهر لهم من حبهم للخير، لما تنسكوا الناس إيش؟ أكرموهم. فلما أكرمهم الناس قال فدخلهم العجب مع قلة العلم، فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب، يأتي بالبدء، فيدفع الله ذلك بقول الشيخ جزاه الله أفضل ما جزى من تعلمنا منه. يريد أن يقول إن الإمام أحمد لما كان هؤلاء يخرجون فكان الإمام أحمد إيش؟ يردهم، ولا يكون من أحد منهم من ذلك شيء، يعني بدعة أو هوى، إلا كان سبب فضيحته وهتك ما مضى من ستره. قال أثرم فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة، يعني بدع وأهواء حصلت في زمن الإمام أحمد وكان الإمام أحمد يردها. فهذه من أهم وظيفة العالم، من أهم وظائف العالم نفي الإيش؟ نفي البدع كلما ظهرت. اكتبنا هذا أيتها الأخوات، من أهم وظائف العالم نفي البدع كلما ظهرت. هذا شيء في غاية الأهمية، كلما تظهر بدعة العالم لا بد أن يبين للناس أن هذه بدعة، إن هذا خلاف السنة، لأن السنة لا تبقى إلا بنفي البدع. قال: فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة، وإنما هذا من مكيد إبليس مع جنوده، يقول لأحدهم: أنت. يأتي إبليس لهذا الذي لزم بيته ويغره بالعبادة، يقول له: أنت، يعني أنت العالم، ومن مثلك، فقل قد قال غيرك. فيأمره بليش؟ بالقول. فأول ما يأتي، يأتيه من باب ليش؟ أحسنت، يأتيه من باب العبادة. فإذا غره بالعبادة الآن يأتيه من باب ليش؟ من باب البدعة. يقول له: قل، لماذا أنت لا تقول قد قال غيرك؟ كما مر علينا في أثر حذيفة، لما الشاب يتنسك ويحفظ القرآن ثم لا يجد لنفسه أتباعا، فماذا يقول؟ يقول: ما للناس لا يتبعوني، حتى يبتدع لهم بدعة. فيأتي الشيطان ويقول له: قل قد قال غيرك. ثم يلقي في قلبه الشيء، يعني البدعة من الأمر، وليس هناك سعة في علم، فيزين عنده أن يبتدئه. يبتدئ إيش؟ يبتدئ الضمير هنا يعود على إيش؟ على الشيء. يلقي في قلبه الشيء فيزين عنده أن يبتدئه، يعني يبتدئ هذا الشيء، الشيء المحدث. لماذا؟ ليشمت به. من الذي يشمت؟ الشيطان يشمت بهذا المبتدع. ما هي الشماتة؟ الشماتة هي الفرح ببلية العدو، سبحان الله. فالشيطان يوقعه في البدعة ثم يشمت به. قال: وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا نص حديث صحيح. قال: وقد ظننت، يقول أثرم، أن آخرين يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا، وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا. سبحان الله. فهؤلاء يحبون أن يشتهروا، أن يذكروا، لكن يذكرون بلاش؟ بالبدعة. نحن نذكر الآن عمرو بن عبيد، نذكره بماذا؟ ببدعته. ونقول عمرو بن عبيد المعتزلي، نذكر هذا الخارجي عمران بن حطان وغير ذلك. فهؤلاء يذكرون بلاش؟ بالبدعة. قال: ولأن، اللام هذه هي إيش؟ هي لام القسم المحذوف والتقدير، والله لأن. ولأن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون إيش؟ رأسا في الشر. وهذه جملة مشهورة، فاحفظوا هذه الجملة الأخيرة عن الأثرم: لأن يكون الرجل تابعا في الخير. وإذا كان تابعا فهو لا يذكر، لأنه تابع لغيره، الحمد لله أنه تابع في الخير، خير من أن يكون إيش؟ رأسا. الرأس ضد إيش؟ التابع. خير من أن يكون رأسا في الشر. الأصل الخامس، وهذا الأصل أيتها الأخوات، طبعا نكتب له عنوان أولا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. نحن ذكرنا أن لزوم العلماء يعني أصل جامع لما قبلهم، نعم، ولما بعدهم. فالحقيقة أن هذا الأصل، لزوم العلماء، في غاية الأهمية. طب أهل البدع يقولون نحن نلزم العلماء، كيف الجواب؟ لا، نقول أهل البدع يقولون نحن نلزم العلماء، علماء ضلالة. نقول هؤلاء ليسوا بعلماء، لأن ميزان العالم هو العالم بالكتاب والسنة على منهج السلف، هذا هو العالم. طيب، الأصل الخامس لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. أنا أقول بالنسبة لهذا الأصل أن هذا الأصل هو الفارق بين أهل السنة وأهل الهوى والبدعة في زماننا هذا. لما جاءت هذه الثورات وغيرها من الفتن، تبين ماذا؟ أن أهل السنة لزموا جماعة المسلمين وإمام المسلمين وسلطان المسلمين، وأهل البدعة لم يلزموه بل خرجوا عليه وقاوموه وأثاروا الناس عليه. فنقول هذا الأصل الخامس هو ميزان السني في زماننا. ميزان السني المتمسك في زماننا هو هذا، أن يلزم جماعة المسلمين وإمامها. يقول قائل وما هو ضابط جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين الجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول طيب الآن هذه الحكومات هل هي اجتمعت على الكتاب والسنة؟ نقول المهم في هذا الباب هو الاجتماع الإجمالي، ولو إجمالا مجملا، ما ندخل في التفاصيل. فدول المسلمين، دول المسلمين إجمالا اجتمعوا على ماذا؟ على أنهم مسلمون، على أنهم مسلمون، ولم يظهروا ببدعة من البدع. هناك أناس يتميزون ببدعة معينة، لكن الدول الإسلامية المعروفة هي دول إجمالا قائمة على الكتاب والسنة. ففي كل دولة من هذه الدول ما هي جماعة المسلمين؟ الناس المجتمعون على حاكمهم. جماعة المسلمين في دولة الإمارات المسلمون الذين اجتمعوا على سلطان البلاد وحاكم البلاد. جماعة المسلمين في مصر الناس الذين اجتمعوا على سلطان البلاد وحاكم البلاد، وهكذا في كل دولة إسلامية. يقول قائل وهل هذا معهود؟ هل هذا معهود أن يكون المسلمون يعني بلدانا هكذا، ولا ينبغي أن يكون المسلمين جماعة واحدة ولهم سلطان واحد؟ نقول الثاني هذا أحسن من الله عز وجل، لكن الأول أيضا إذا لم يكن سواه فليس هذا معناه أن نخرج على ولي الأمر. قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني وغيرهم، بل لا يزال هذا على مدى التاريخ أن المسلمين يعني متفرقون، وفي كل قطر من الأقطار هناك حاكم، فتكون جماعة المسلمين في كل قطر هم جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على حاكمهم. وهذا الأصل صنف فيه عالم كبير، صنف فيه كتابين لم يصنف مثلهما، ولا أظن إنسان يعرف هذه المسألة ويدركها حتى يقرأ هذين الكتابين. الكتابان للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. الكتاب الأول معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، والكتاب الثاني الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. فأنا أنصح بقراءة هذين الكتابين حتى يتبين هذا الأصل. الشيخ رحمه الله بين فيه كل شيء وذكر الشبه. طيب يقول قائل هذه الجماعة قد يبدر منها ما يخالف الكتاب والسنة. نقول نحن ننظر إلى الأمر إجمالا، وأما بالنسبة للجزئيات فإذا بدر ما يخالف الكتاب والسنة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الخوارج يستدلون بهذا الحديث على الخروج، يقولون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف الرد عليهم؟ نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني بخصوص هذه المعصية، وأما إجمالا فلا ننزع يدا من طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في غاية الوضوح. قال عليه الصلاة والسلام ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. طب إيش الحل؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالإنسان يصبر ولا ينزع يدا من طاعة ولا يثير على ولي الأمر، وإنما يعني كما قرر الشيخ بن برجس في هذين الكتابين يعني قال كلاما أصلا من الأصول، قال يعني ما يتعلق بولي الأمر عندنا جانبان، جانب مضي وجانب ناش مظلم. الجانب المضي نبينه للناس، نقول يفعلون كذا ويفعلون كذا، فنبين الجانب المضي. وأما الجانب المظلم فماذا نفعل به؟ قال ننصح فيما بيننا وبينهم. الخوارج ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى الجانب المظلم ونشروه في الناس ويفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. لا، نحن عكس الخوارج، نحن نقول يفعلون لنا كذا، يمدون لنا الطرق، يبنون لنا كذا، ييسروا لنا معيشتنا كما قال حسن البصري رحمه الله. وأما الجانب المظلم فكيف التعامل معه؟ بالنصيحة سرا فيما بيننا وبينهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة مع جماعة المسلمين. فهذا الأصل يعني ينبغي العناية به، ولن يتبين كل ما فيه حتى ترجعنا إلى هذين الكتابين العظيمين. يقول الشيخ من فقه الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فالجماعة رأس الخير ولا جماعة إلا بإمام. نعم، فإذا البيعات الداخلية هذه كلها من البدع، كما يأتي مثلا جماعة يبايعون فلان الفلاني ويجعلون له جماعة معينة، نقول لا جماعة إلا بإمام. الإمام هو سلطان المسلمين وحاكم المسلمين في كل قطر من الأقطار. قال والفرقة رأس الشر. فعن حذيفة بن اليمان، هذا الحديث الأول في هذا الأصل، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. نعم، فينبغي معرفة الشر من أجل أن يجتنب، كما يعرف الخير من أجل أن يفعل. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. فإذا الخير قد يكون فيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. سبحان الله، قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم وهم أهل البدع، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ نتأمل كما ذكرنا إن حديث الفتن فيها الدواء، فيها الداء والإيش والدواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شخص الداء وسأله الصحابي عن الدواء، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إياك أن تلزم هؤلاء. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، طبعا هذا في آخر الزمان. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالإنسان يموت على السنة ولا يفرط فيها أبدا. الحديث الثاني في هذا الأصل قال وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما خطب معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه. طبعا هذا أيام الولاية، يعني من كان يريد الولاية يعني يظهر لنا نفسه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. فطبعا بعض الناس قال إن معاوية يقصد من؟ يقصد عبد الله بن عمر وإيش وعمر. طبعا هذا في غاية البعد. قال حبيب بن مسلمة فهل لا أجبته؟ حبيب بن مسلمة يقول لابن عمر هل لا أجبته؟ طبعا معاوية كان هو الخليفة. قال عبد الله فحللت حبوتي، حللت حبوتي يعني هو كان جالس في المجلس وكان محتبيا، والحبوة يعني ثوب يعني يضم به الرجلين إلى البطن، وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. فهم ابن عمر أن يقول هذا. قال فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع. ننظر إلى هذا الفقه، تفرق بين الجمع. ولذا نحن نقول ماذا؟ ابن عمر رضي الله عنهما إمام في فقه الفتن. أنا بنفسي قد تبين لي هذا يعني في رسالة أدب الاختلاف بين الصحابة، جمعت وقائع لابن عمر يتبين منها أنه إمام في فقه الفتن، حتى قالوا عبد الله بن عمر إمام في الفتن وأبوه إمام في الجماعة، لأن عمر رضي الله عنه في زمنه لم تكن فرقة أبدا، فعمر إمام في الجماعة وعبد الله بن عمر إمام في الفتن يعني في فقه الفتن. فعبد الله بن عمر حل حبوته وأراد أن يتكلم لكن حجزه ماذا؟ حجزه العلم والفقه. قال فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك. قال فذكرت ما أعد الله في الجنان، اصبروا حتى إيش؟ حتى تلقوني على الحوض. قد يكون الإنسان على صواب لكن ليس كل ما يكون صوابا يقال، ليس كل صواب يقال. قال حبيب حفظت وعصمت. فاستحسن حبيب بن مسلمة هذا التصرف من عبد الله بن عمر، قال له حفظت وعصمت يعني من الايش؟ من الفتن، من الفتن. وإنما حفظ وعصم بهذا العلم وبهذا الفقه. الدليل الثالث، وقال عبد الله بن مسعود في خطبته أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرق. سبحان الله، نحن الآن في جماعة قد يكون فيها أمور منكرة نحن نكرهها، لكن لو جاءت الفرقة ستكون فيها الكراهية أكثر. إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبونه في الفرقة، رواه ابن عبد البر في التمهيد والطبراني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة. الله أكبر، سعادة الدنيا والآخرة في ليش؟ في الجماعة. قال: وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فارق ليش؟ ممن فارق الجماعة. من فارق الجماعة قيد شبر فقد دعا بدعوى الجاهلية. وقال أيضا: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. نقول: وهذا اللي هو إيش؟ قتال السلاطين، وهذا ليس خاصا بليش؟ بالمعتزلة، بل ما من أحد من أهل البدع إلا ويرى السيف. من الذي قال هذا؟ محمد بن سيرين وأيوب السختياني والإمام مالك رحم الله الجميع. فهؤلاء الثلاثة ماذا قالوا؟ قالوا: ما من أحد من أهل البدع إلا ويرى السيف، يرى السيف على السلطان، لكنهم يستعملون ليش؟ يستعملون التقية، وليس هناك ناصحا ولا مخلصا لولاة الأمر مثل أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا بهداه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.